هناك عوامل كثيرة تعين على الثبات على الدعوة إلى الله عز وجل، نختصرها منها معرفة فضل الدعوة إلى الله، ثواب المترتب على الدعوة إلى الله، كذلك معرفة ما يترتب على ترك الدعوة إلى الله عز وجل من العقاب. معرفة هذا الأمر مهم جدا، يعين على الثبات على الدعوة على الله عز وجل. فإذا علم الداعية بأنه يقوم بعمل كبير بعمل جزيل يثاب عليه، أعانه ذلك على الثبات على الله. والله عز وجل يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لا أحد أحسن كلاما ولا أطيب مقالا من الذي يقوم بالدعوة إلى دين الله عز وجل، دعوة عباد الله عز وجل إلى دينه على مراد الله بأمر من الله عز وجل. الأمة تنال الفلاح في الدنيا والآخرة إذا عملت بدينها وقامت بالدعوة إلى الله خير قيام، أدت الأمانة ونصحت الأمة، فحينها تعلو مرتبة هذه الأمة ويعزها الله عز وجل وتنال المجد والشرف بين الأمم. إذن معرفة فضل الدعوة والثواب العظيم وكذلك الإثم العظيم من ترك هذه الدعوة يعين على الثبات على الدعوة إلى الله عز وجل. يقول ابن القيم رحمه الله: أخبر صلى الله عليه وسلم، يعني في الحديث حديث أبي هريرة، قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. في هذا الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره، يقول ابن القيم: أخبر صلى الله عليه وسلم أن المتسبب إلى الهدى بدعوته له مثل أجر من اهتدى به، إلى آخر كلامه رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة في المجرد الأول. إذن معرفة الثواب العظيم مما يعين أو مما يعين على الثبات على الدعوة إلى الله. وهكذا أيضا يقول الحافظ النووي رحمه الله في هذا الحديث: فضيلة الدلالة على الخير والتنبيه عليه والمساعدة لفاعله، وفيه فضيلة تعليم العلم ووظائف العبادات لا سيما لمن يعمل بها من المتعبدين وغيرهم. كلام الحافظ النووي في شرحه لهذا الحديث في صحيح مسلم في المجلد 33. إذن الداعي إلى الله ينال الأجر العظيم، ينقذ من اهتدى على يديه من النار. هكذا أيضا كل ما يقوم به الداعي إلى الله والمهتدي على يديه من حركات وسكنات ينال الداعية إلى الله أجرا له مثل أجره، لأنه تسبب في هداية الناس، ومن اهتدى يكون عونا للداعي على أداء رسالته. وهكذا يكتسب الإسلام فردا جديدا من أفراده، يخسر الشيطان بعض أعوانه، كل ذلك بالدعوة إلى الله عز وجل. إذن من مقومات الثبات على الدعوة إلى الله عز وجل معرفة الثواب العظيم. أيضا مما يعين على الثبات على الدعوة إلى الله العلم الشرعي، العلم الشرعي به تحيا الدعوة إلى الله عز وجل. العلم الشرعي النور الذي يستضيء به الداعي إلى الله عز وجل، الداعية إلى الله عز وجل يستضيء بالعلم الشرعي، فمن ليس عنده علم لا يعجز على أن يؤدي دوره الذي كلف به، فبنور العلم والإيمان يستطيع الداعية أن يمشي بين الناس متبصرا في أموره، مهتديا لسبيله، عارفا للخير، مجتهدا في تنفيذه في نفسه وغيره، عارفا بالشر، مبغضا له، مجتهدا في تركه وإزالته عن نفسه وعن غيره. العلم الذي تحتاجه الدعوة هو العلم الديني المستمد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: المراد بالعلم العلم الشرعي الذي يفيد معرفة ما يجب على المكلف من أمر دينه في عبادته ومعاملاته، العلم بالله وصفاته وما يجب له من القيام بأمره وتنزيهه عن النقائص، ومدار ذلك على التفسير والحديث والفقه. انتهى كلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري في المجلد الأول 192. وهكذا العلم للدعوة سلاح وضرورة وغاية مهمة، العلم الشرعي زاد لجميع مراحل الدعوة إلى الله، قال عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة أنا ومن اتبعني، إلى آخر الآية. فالله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يخبر الناس بأن هذه سبيله، بأن هذه سبيله، أي طريقه ومسلكه وسنته، وهي الدعوة إلى الله على بصيرة، وهي العلم واليقين والبرهان. وهكذا يقول ابن القيم رحمه الله: وإذا كانت الدعوة إلى الله أشرف مقامات العبد وأجلها وأفضلها، فهي لا تحصل إلا بالعلم الذي يدعو به وإليه، بل لا بد في كمال الدعوة من البلوغ في العلم إلى حد يصل إليه السعي. كلامه رحمه الله في كتاب مفتاح دار السعادة في المجلد الأول 154. أيضا ثالثا مما يعين على الثبات على الدعوة العمل بالعلم، العمل بالعلم. فالله عز وجل قال: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. إذا اعملوا، اعملوا بالعلم الذي عندكم، والعمل سبب لدخول الجنة. قال عز وجل: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. غاية العلم هدفه الأسمى أن يتوصل به إلى العمل. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: يا أيها الناس تعلموا، فمن علم فليعمل، فليعمل. ذكره ابن خيثمة في كتاب العلم صفحة 111. وهكذا أيضا يقول أيوب السختياني رحمه الله: قال لي أبو قلابة: إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة، لا يكن همك أن تحدث به. ذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم صفحة 266. وهكذا يقول الخطيب البغدادي رحمه الله: والعلم يراد للعمل، كما أن العمل يراد للنجاة. فإذا كان العمل قاصرا عن العلم كان العلم كلا على العالم، نعوذ بالله من علم عاد كلا وأورث ذلا وصار في رقبة صاحبه غلا. وهكذا يقول: وكما لا تنفع الأموال إلا بإنفاقها، كذلك لا تنفع العلوم إلا لمن عمل بها وراعى واجباتها، إلى آخر كلام الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه اقتضاء العلم العمل، اقتضاء العلم العمل صفحة 158 للخطيب البغدادي رحمه الله. رابعا مما يعين على الثبات على الدعوة الإخلاص، الإخلاص تخليص القلب عن شائبة الشرك والرياء، أن يكون الداعي إلى الله مخلصا لله، يبتغي وجه الله عز وجل من دعوته عز وجل، من دعوته إلى الله عز وجل. هكذا أيضا خامسا مما يعين على الثبات على الدعوة مراعاة المصالح والمفاسد، وهذه مهمة جدا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، وأنها ترجح خير الخيرين وشر الشرين، وتحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما، وتدفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما. هذا كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى مجلد 20 صفحة 48. وهكذا أيضا يقول الشاطبي رحمه الله في كتاب الموافقات في المجلد الثاني صفحة 2، قال: إن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معا. فالشريعة، انتهى كلامه رحمه الله، فالشريعة جاءت بتحقيق المصالح وتحصيلها وتفويت المفاسد وتعطيلها، هذا حين تنفرد المصالح أو المفاسد من غير تعارض بينهما. وأما متى ما تعارضت المصالح والمفاسد، تزاحمت الحسنات والسيئات، فإنه وجب حينئذ تقديم الراجح منهما، تقديم الراجح منهما. وهكذا دلت الأدلة من الكتاب والسنة على هذه القواعد. وذلك يقول الحافظ النووي رحمه الله في الحديث الذي رواه البخاري وغيره، حديث عائشة: لولا قومك، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لولا قومك حديث عهدهم بكفر لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين، باب يدخل الناس وباب يخرجون. هذا الحديث الصحيح. قال الحافظ النووي رحمه الله في هذا الحديث: دليل لقواعد من الأحكام، لقواعد من الأحكام، منها: إذا تعارضت مصلحة ومفسدة تعذر الجمع بين فعل المصلحة وترك المفسدة. بني أبل أهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن نقض الكعبة وردها إلى ما كانت عليه من قواعد إبراهيم مصلحة، ولكن تعارضها مفسدة أعظم منه، وهي خوف فتنة بعض من أسلم قريبا، وذلك مما كانوا يعتقدون من فضل الكعبة فيرون تغييرها عظيما فتركها صلى الله عليه وسلم. كلام النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث في صحيح مسلم في المجلد التاسع صفحة 89. أيضا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة، فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص ولم يعدل عنها وإلا اجتهد برأيه لمعرفة الأشباه والنظائر. انتهى كلامه رحمه الله كما في كتابه الأمر المعروف والنهي عن المنكر. إذن باب التعارض باب واسع جدا، ينبغي للداعي إلى الله عز وجل أن يتعلم هذا الباب ويكون له عونا بعد الله عز وجل في دعوته إلى الله. الداعي إلى الله وهو يسير بدعوته عليه مراعاة المصالح والمفاسد في أمره ونهيه، فإن كان فيما يأمر وينهى مصلحة خالصة أو مصلحة أعظم أمر ونهى، وإن ترتب على ذلك مفسدة خاصة أو مفسدة أعظم كف عن الأمر أو النهي، وإن استوت أو اشتبه الأمر توقف حتى يتبين له، وهو بذلك يضمن سلامة الطريق واستمرارية السير ومواصلة الدعوة إلى الله عز وجل وثباتها بعيدا عن الهزات والعقبات.